بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة أبو وليد الباجي رحمه الله: وعليكما بالصدق فأنه زين، وإياكما والكذب فأنه شين، ومن شهر بالصدق فهو ناطق محمود، ومن عرف بالكذب فهو ساكت مهجور مذموم، وأقل عقوبات الكذاب أن لا يقبل صدقه ولا يتحقق حقه. وما وصف الله تعالى أحدا بالكذب إلا ذاما له، ولا وصف الله تعالى أحدا بالصدق إلا مادحا له ومرفعا به. وعليكما بأداء الأمانة، وإياكما والإلمام بالخيانة، أديا الأمانة إلى من ائتمنكما، ولا تخونا من خانكما، وأوفيا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لازلنا مع هذه الوصية العظيمة النافعة، ووصلنا إلى وصية المصنف رحمه الله تعالى لولديه بالصدق. قال: وعليكما بالصدق فإنه زين، وإياكما والكذب فإنه شين. الصدق فيه تعامل مع البشر، مع الناس، مع المخلوقين، وفيه تعامل مع الخالق، وكذلك الكذب فيه تعامل مع المخلوقين وتعامل مع الخالق. ولابد أن يوضح هذا الأصل العظيم، أن الصدق أمرت به شريعة الإسلام، وأن الكذب نهت عنه شريعة الإسلام. فهنا أمر من الله سبحانه وتعالى ونهي من الله عز وجل. وأهمية هذا الأمر، معرفة فضل الصدق وخطورة الكذب، ترجع إلى فهم أن العبد إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى أصلح الله سبحانه وتعالى حاله مع الناس، وإذا كان بالضد فهو بالضد. وكذلك أيضا أن العبد إذا أفسد ما بينه وبين الناس في التعامل بترك الصدق، أو أصلح ما بينه وبين الناس في التعامل بالصدق وترك الكذب، فإن ذلك يثمر صدقا مع الله سبحانه وتعالى مع العمل ببقية الأسباب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الأصل العظيم وهذه القضية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الصدق قال يهدي إلى البر، فمن صدق زاده ذلك برا وهداية وصلاحا، فصلح الحال الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وإن البر يهدي، لأن البر اسم جامع لجميع أبواب الخير. قال: وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ودرجة الصديقية أصلها صلاح ما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، صدقا في الإخلاص والعبودية لله عز وجل، والتصديق بما جاء عن الله سبحانه وتعالى وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فيصل الرجل إلى درجة الصديقية، لذلك سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق. ونبينا صلى الله عليه وسلم دعا في مرض موته أن يكون مع الرفيق الأعلى، والرفيق الأعلى هم الذين جاء ذكرهم في قول الله سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وضده كذلك أثره بضده قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإن الرجل قال وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور اسم جامع لجميع أبواب الشر وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذاب هنا قد يكون في ضد الصديق المذكور في الصدق والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فلابد أن تغرس مثل هذه المعاني في نفوس الأبناء والأولاد والبنات حتى يعرفوا مثل هذه الأصول العظام، وأن تعامل الإنسان مع الخلق ليس معناه أن هذا التعامل ليس له ارتباط في تعاملهم مع خالقهم سبحانه وتعالى. فهنا أصل عظيم في هذا الباب وفي هذا المعنى، فيربى الصبية والصغار والأولاد والأبناء والبنات على هذا المعنى، على هذا المعنى العظيم. ولو لم يكن في قبح الكذب ذم إلا أن الكاذب مفضوح لا محالة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال ويأبى الله في الكاذب إلا أن يفضحه ولو بعد حين وينطقه بما يبين كذبه. وسبحان الله تأمل في حال الكذابين وخصوصا في من كان كذبه مرتبطا بالشريعة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. مسيلمة إلى هذا اليوم يقال عنه مسيلمة الكذاب، وسيبقى هذا وصفا له لازما حتى يبعثه الله سبحانه وتعالى. وانظر في كتب الجرح والتعديل كم فيها من ذكر الكذابين وبيان حالهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. عبرة جعلها الله سبحانه وتعالى، ينادى فلان إذا ذكر يقال الكذاب صلى الله السلام والعافية. فالكذب خطير جدا، وأثره على دين العبد أثر سيء جدا، وهو مهلك للإنسان صلى الله السلام والعافية. قال وعليكما بأداء الأمانة وإياكما والإلمام بالخيانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنكما ولا تخونا من خانكما وأوفيا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أداء الأمانة كذا يقال فيه مثل ما قيل في سابقه من الصدق، فإن أداء الأمانة معاملة بين المخلوقين هكذا يظهر، لكن أصلها راجع إلى الديانة، راجع إلى الديانة، ديانة الإنسان. فلا يقوم بهذه الأمانة على وجهها الصحيح إلا من استقام باطنه أو كان في باطنه خير، وإلا فإن ترك أداء الأمانة علامة على سوء الطوية وسوء الباطن ديانة، نسأل الله السلامة والعافية. والصبيان والأولاد كذلك ينبغي أن يربوا على هذا المعنى في زرع الأمانة فيهم، في إظهار ما قد يحصل من أداء الأمانات أمامهم وذكر ما قد يحصل من أداء الأمانات أمامهم، ذكر ما قد يكون من أحوال الصحابة أو رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وسلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى في هذا الباب العظيم. ومن أعظم الأمانات الأمانات التي تتعلق بالشريعة وأدائها. قال: وإياكما والإلمام بالخيانة. حتى الشيء اليسير من الخيانة يحذر الإنسان منه، لأنه كما قلنا ترك الأمانة دلالة وعلامة على سوء طوية الرجل. أدي الأمانة إلى من ائتمنكما ولا تخونا من خانكما، فإن الباطل لا يقابل بالباطل، والخطأ لا يرد بالخطأ بل يعالج بالصواب. وليس معنى هذا أن لا يأخذ الإنسان حقه إذا وجده عند من ظلمه، ولو فعل ذلك يعني الظالم خيانة، لكن المقصد والمراد أن لا يفعل الإنسان الخيانة نفسها ولو كان قد فعل به شيء من تلك الخيانة. وأوفي بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الوفاء بالعهود يا إخوة، الوفاء بالعهود أمر لازم في الأعناق، ولا يتم هذا الوفاء بالعقود والعهود والأمانات والصدق في معاملة الخلق إلا في من جعل الله سبحانه وتعالى قلبه حيا. لأن هذه الأشياء كثيرا ما تدخل فيها حظوظ النفوس، فيربى الصبية والصغار على هضم حق النفس والنظر في حق الخالق أولا سبحانه وتعالى ورد الحقوق إلى أصحابها وأهلها.
قال رحمه الله: أوفياء الكيل والوزن، فإن النقص فيه مقت، لا ينقص المال بل ينقص الدين والحال.
بلا شك. أبشر حاضر يا شيخ. الشيخ يأشر يقول وقت الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.